بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت شذا من العراق بقي لها سؤال طاق الوقت عن الإجابة عليه، هي والأخ رضا أيضا من أمريكا، وأم صالح والأخ أحمد. شذا تقول: هناك امرأة تقريبا عمرها 67 سنة، صالحة، امرأة طيبة خيرة، تذكر الله عز وجل وكذا. تقول يعني للأسف، تقول بعض الناس قالوا لها يعني أنت ما تزوجتي، والسبب في ذلك أن هذا من سوء العاقبة والعياذ بالله، وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا نصحتها بأن تترك هؤلاء وهؤلاء، يعني كلامهم مردود عليه. أختي شذا بارك الله فيك، لا شك ولا ريب بأن هذا الكلام الذي صدر عن هؤلاء النفر تجاه هذه المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية، هذا نوع من أنواع الإيذاء المحرم الذي يستحق صاحبه عليه اللعنة والعياذ بالله من الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضار مسلما ضاره الله. فالذي يضر أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الضرر، بأي نوع من أنواع الأذية، سواء كانت مادية معنوية حتى جرح المشاعر، هذا كله والعياذ بالله من الأمور المحرمة. وهذه تدخل فيها جملة من الأشياء، من ضمنها الغيبة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الأمر الآخر أن هذا فيها مزاحمة لله عز وجل في حكمه وفي قضائه وفي قدره وفي اختياره سبحانه وتعالى، فكأن هؤلاء حكموا عليها مزاحمين لله جل وعلا، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة والتألي على الله سبحانه وتعالى، وعلى قاعدتهم بأن أغلب الناس والعياذ بالله على شر وعلى سوء، خاصة الصالحين. الواجب على هذه الأخت أن تثبت على ما هي عليه، أن تستمر على طاعة الله، وأن تعلم بأن الله جل وعلا فضلها على أولئك تفضيلا عظيما بهذه الصلاة وبهذا الذكر وبهذا الدعاء وبهذه الأخلاق الطيبة. وهؤلاء والعياذ بالله سقطوا وفشلوا في أخلاقهم وفي دينهم وفي تعاملهم وفي سلوكياتهم، لأن ما يصدر مثل هذا الكلام إلا عن إنسان يفتقد إلى أبسط درجات الالتزام الخلقي الأخلاقي مع الآخرين. كيف النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وكان عليه الصلاة والسلام من جملة أخلاقه إذا رأى أمرا ما كان يباشره، وإنما كان يعرف بوجهه عليه الصلاة والسلام، يعرف الناس بأنه ما يحب هذا الشيء ويكره هذا الشيء. ولذلك قول لها: تثبت على دينها وإيمانها ومبدئها وعلى طريقها الذي هو الطريق اللاحب الذي يقود إلى جنة بإذن الله جل وعلا، ولتعلم علم اليقين بأن الله اختار لها الأفضل والأحسن والأكمل والأجمل. ذلك أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، والله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والله عز وجل أحيانا يعطي أشياء لأناس ويحرم أشياء من هؤلاء الناس لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو. ولو كشف الغطاء ولو كشف عن اللوح المحفوظ لرأى الإنسان ما هو خير له عند ربه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء القوم فرسالة توجهين لهم بأن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله، وأن يبادروا وأن يعاجلوا التوبة قبل أن تختطفهم المنية، قبل أن يخطفهم الموت فيلقون الله عز وجل على ذنب وعلى خطيئة وعلى منكر وقول من منكر من القول وزور. نسأل الله السلامة والعافية، وعليهم أن يتقوا الله وأن يحسنوا إلى هذه المرأة. رضا من أمريكا بالأمس طبعا انقطع اتصال للأخ رضا لعلي شاهدنا، أنا كأنني فهمت من الأخ رضا يقول: عندنا شخص يخطب الجمعة، وبعد خطبة الجمعة يقول للمؤذن: قم يا أيها المؤذن فأقم الصلاة. يقول: ما الحكم في مثل هذا؟ أخي رضا بارك الله فيك، إن كان هذا هو سؤالك الذي فهمته أنا، خطيب على المنبر بعد ما ينتهي يقول للمؤذن قم يا مؤذن وأخطب أو أقم الصلاة، إذا كان هذا هو المعنى أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الخطبة عبادة، الخطبة عبادة من العبادات، والمتقرر دائما الذي نذكره ويعلمه الناس أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام وصفت خطبه وصفا دقيقا، حتى الصحابة كانوا يذكرون لنا العمامة التي كان يلبسها، دسماء والجبة التي كان يلبسها، والغضب الذي كان يغضبه أحيانا على المنبر حتى يحمر تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، والاقتضاب والاختصار وعدم الاستطراد الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على منبره صلى الله عليه وسلم، بل وصفت حتى درجات منبره 3 درجات. فمن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان إذا انتهى من الخطبة يقول يا بلال قم فأقم الصلاة، ما كان يقول، ولم يقل يا عبد الله بن أم مكتوم قم فأقم الصلاة وهم المؤذني النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الخطبة نزل فأقام المؤذن الصلاة، هذا هو. ولكن بعض العلماء يقولون إذا لم يلتزمها الخطيب، بمعنى مثلا الآن بعض الخطبة في آخر الخطبة يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الخلفاء الراشدين، قيل بأن عمر بن عبد العزيز هو الذي قال والله أعلم، لكن هذه لو أتى بها الخطيب أحيانا ما في حرج ما في بأس، لكن يلتزمها على أنها سنة دائمة وهدي مستمر نقول أين الدليل، ولذلك يأتي بها أحيانا ويترك أحيانا. فالخطيب في آخر الخطبة يعني ينوع، أحيانا مثلا يقول مثلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما في بأس، لكن بشرط أن لا يلتزمها، يعني يأتي بأحيانا ينوع هكذا وينوع هكذا، لأن هذه من جملة الذكر الذي يعني يصلح مع هذه الخطبة بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع نكمل الأسئلة. أم عيسى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
أول سؤال عن الحجاب.
عن؟
في ظاهر هالأيام أشوفها تطلع في التلفزيون ناس مشاهير يطلعون في التلفزيون يتكلمون أنا ضد الحجاب للمرأة. ويعني إحنا الكبار ما رح نتأثر، بس في المشاهير هذين يتبعوا مراهقين ممكن يتأثرون بكلامهم هذا. أبي بس حضرتك تتكلم في هذا الموضوع وتعطينا الأدلة اللي من الأحاديث عن الحجاب
إن شاء الله.
السؤال الثاني عن مصحف التجويد،
إيه؟
ما هو حكمه اللي هو أحكام التجويد فيه بالألوان؟
نعم.
والسؤال الثالث إذا كان في أذان حوالينا يعني كذا مسجد وأنا بديت مثلا أردد الأذان مع مسجد واحد وبدأ الثاني والثالث، أنا ألتفت لمن فيهم ولا ما أردد أساسا ولا شسوي؟
إن شاء الله يا معيسى أبشري
وبارك الله فيك جزاك الخير عنا
وإياكم. مرحبا أختي أهلا وسهلا. فاطمة.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الأب تاعي الله يرحمه توفى وخلى الأم تاعي ذهب، أذكر هذاك الذهب يدخل في الميراث، مع العلم أن هذاك الذهب كان يشريه لك على أساسها هدية يكون ملكها.
هدية لأمك؟
نعم.
والوالدة عايشة موجودة الوالدة؟
عايشة عايشة.
طيب
السؤال الثاني، الأم ديالي تملك طاقم ذهب وحبت تقدمه لأختي كهدية في عرسها، لأن الأب رحمه الله اشترى لإخواتي في كما تزوجوا الذهب، هل يجوز ذلك؟
طيب
وسؤال ثاني، هل يجوز وضع الرموش بالنسبة للعروس؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا.
أهلا السلام. أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ ممكن أسألك وقت السجود في الدعاء عندما أدعي أشعر يعني مرات أن استغفر العظيم بس وقت السجود يجيني هالإحساس أن لا سمح الله أن دعائي لن يستجاب يعني استغفر بعد بس وقت السجود في الصلاة. وأريد يعني الحمد لله أنا واثقة بربي وأريد أعزز هالشيء. السؤال الثاني زوجي صلاة الفجر أكثر الأيام ما يصليها في وقتها يصليها على الساعة 7 مرات أكثر الأيام. السؤال الثالث عند استفتاح الصلاة هل نقول الله أكبر أو الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة؟ أن في حديث سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل من اللي كان يقول هالشيء يعني
هذا عند استفتاح الصلاة؟
هي عند استفتاح الصلاة
إن شاء الله يا أم محمد. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا مرحبا أبو محمد تفضل أخوي.
سؤالين شيخ.
تفضل أخوي.
سؤال أول شيخ أنا نظرت نجي طفل وصوم شهر
كيف؟
ما قدرت انضيت مكان فلوس إرهام يعني شيخ يعني كل
أنت نذرت يا أبو محمد نذرت نذر؟
نعم نعم نذر
نذرت أنك تصوم شهر علشان إيش؟
جاني ولد
يعني قلت إن جاني ولد بصوم شهر
نعم
طيب
نعم.
وطيب لماذا لم تصوم؟
مريض
ما تقدر ها أبد؟
أبد ما أقدر شيخنا.
والمرض هذا يا أبو محمد بعدين جاك ولا من قبل أصلا معك المرض؟
المرة قديم شيخنا
قديم الله
5 سنوات 6 سنوات 7 تقريبا معاي
الله يشفيك ويعافيك. السؤال الثاني تفضل.
السؤال الثاني شيخ هناك جار معهم
أبو محمد. وين راح أبو محمد؟ أبو محمد ها انقطع. لا حاول أبو محمد مرة ثانية تفضل لي رضا.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا رضا حياك الله.
الله يبارك فيك. انا طبعا حصل دلوقتي سمعت الاجابه من السؤال الاولاني يا فضيله الدكتور.
طيب
لكن في تعقيب بسيط بس يا دكتور وليها سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
اوكي تعقيب يا فضيله الدكتور الخطيب ده يعني بياخد الموضوع ده كاستمرار في كل خطبه يعني قم يا مؤذن تعقيب الصلاه قم يا مؤذن يعني في كل خطبه بعد الانتهاء من الخطبه.
طيب انا ذكرت الجواب واضح الجواب يا اخي رضا انا جوابي واضح صار اعطيته يعني توسعت فيه
واضح 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 حبيبي.
طيب
واضح
حبيبي. طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني لو سمحت هل يجوز الرحمه لاناس يدعون الاسلام وليس لهم بالاسلام اي شيء يعني افعالهم طريقتهم لا ينتمون إلى الإسلام بأي شيء.
طيب يا رب.
عندما يدفن أحدهم لا يكفنون ولا يسكن في مقابر المسلمين. هل يجوز لهم الرحمة؟
يعني هذا يحصل الآن ما يدفنون في مقابر المسلمين؟
لا 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 ده 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 على عين هنا أمانة في الدكتور في المكان لنا.
عندكم.
المكان اللي أنا أسكن فيه. نعم نعم. ويدعون انهم مسلمون انهم موحدون
إيه؟
لكن لكنهم لا يغسلون ولا يصلون عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين
يعني
في الاخر يقولون انهم مسلمون
باختيارهم هم الذين يطلبون هذا الشيء واولادهم مثلا.
نعم نعم نعم
ان شاء الله. ابشر يا رضا
بارك الله فيك يا دكتور.
مرحبا اخوي رضا. مرحبا مسعود. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
هلا مرحبا الله يخليك. الشيخ عندي 3 سؤالات.
تفضل.
سأل واحد انا متوضي ورايح المسجد والتقي دعاء ويا واحد غير مسلم وتصافح معي. في هذا ينقض الوضوء او يعني ينقض ولا لا؟
ان شاء الله.
والثاني انا بسلمك عندي مبلغ يعني انا راعي محل. وواحد كذا اشترى بضاعة من عندي ونسى عن المبلغ من عندي نسى يعني ما أخذ المبلغ المتبقي ده في هذه الحين سنتين عندينا هذا المبلغ شو أسوي فيها؟
كيف نسى المبلغ يعني كيف نسى المبلغ؟
هو نسى طلع من المحل وسار والمبلغ ما أخذه من عندي، يعني المتبقي من الفلوس أعطاني ما أخذ المبلغ من عندي، وهذا المتبقي تم عندنا الحين في زمتي أنا.
هو جاء يعني يشتري ولا شريك معك؟
نعم
شريك ولا يشتري؟ جاء يشتري من عندك؟
جاء يشتري بضاعة.
يشتري بضاعة وأعطاك المبلغ؟
أعطاني المبلغ، لكن مبلغ هو يعني المبلغ اللي اشترى من عندي المبلغ أعطاني أقل من يعني أزود من المبلغ الذي أنا أبي.
طيب هو عفواً. نعم. عفواً هو نعم. وعدك أنه يعود ليأخذ البضاعة وما رجع؟
لا لا, لا طلع بدون ما انتبه له،
يعني نسيه غلط يعني بالخطأ؟
نسيه نعم نسيه نعم.
وما تعرفه أنت؟ ما تعرفه؟
نعم بي؟
ما تعرفه؟ ما تعرف عنوانه؟
لا والله ما أعرفه له عنوانه، أخو بطلطل ما في مشكلة عند الموضوع.
طيب يا مسعود كم نعم. المبلغ كبير؟
لا لا مو هو كبير، أقول يعني 500 درهم.
500 درهم؟
نعم.
طيب يا مسعود
والثالث شيخ
ايه؟
انا رايح متوضي ورايح المسجد، لكن يعني دوعه ورجعت
ايه
في هذا الشيء اجدد الوضوء ولا اخليه؟
الله يخليك.
مرحبا. شكرا عزيزي.
مرحبا.
الله يخليك. شكرا.
ام احمد
السلام عليكم.
عليكم السلام،
شلونك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
شيخ انا عندي سؤال بلا زحمة.
تفضلي.
أني أرملة الأربعة أيتام، وعندنا عندنا راتب تقاعدي الحمد لله مكفيني أني وأطفالي، بس الراتب مو بس مصروفي إلي وجهالي، قاعد نبني لهم بيت، والبيت يريد من عندنا فلوس كثيرة، هل تحق لنا الزكاة من أهلي؟ لأن والدي وأخواني عندهم زكاة وطلعوها، تحق لي الزكاة أو ما تحق لنا؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزاك
الله. عفوا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي أم صالح من أبوظبي بالأمس سألت مجموعة أسئلة، تسأل تقول بالنسبة للمرأة اللي عليها الدورة الشهرية هل تقرأ القرآن؟ أخت الفاضلة يعني المسألة هذه من المسائل التي حولها خلاف طويل وعريض في القديم والحديث، جمهور العلماء يذهبون إلى منع المرأة من قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية، هناك قول آخر وهو جواز قراءة المرأة للقرآن أثناء الدورة الشهرية، وفي قول ثالث قالوا بأنه إذا احتاجت إليه كأن تكون محفظة أو تكون معلمة أو تكون حافظة مثلا أو تكون طالبة تريد أن تختبر مثلا، قالوا يجوز في مثل هذه الحالة، أو تكون مثلا امرأة دائما تقرأ القرآن وتختم ودورتها طويلة 7 أو 8 أو 10 أيام طويلة، قالوا لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض، قالوا لأنه لم يصح دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الحائض من قراءة القرآن، وقياس الحائض على الجنوب قياس مع الفارغ الذي أفتي به في هذا البرنامج، يعني ما أدري أنت تابعتيني قبل ولا لا، بأنه للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء الدورة الشهرية بشرط أن لا تمس المصحف بيدها، ما تمس المصحف لأن هذه مسألة ثانية، لكن لها أن تقرأ من حفظها، لها أن تقرأ بالنظر مثلا تلبس قفازين أو تقلب مسطرة مثلا من دون أن تمس المصحف، وأن يكون لحاجة تحتاج إلى ذلك المرأة. بارك الله فيك. أم صالح تقول هل للمرأة التي تريد أن تقرأ القرآن أن تتوضأ؟ نعم الأكمل والأفضل أن تتوضأ، هذا هو الأفضل إذا استطاعت الوضوء. طبعا قراءة القرآن على نوعين، قراءة عن ظهر قلب يعني من الحفظ، وقراءة من المصحف. القراءة من عن ظهر قلب، أنا قبل قليل قلت لك بجواز قراءة الحائض إذا احتاجت القرآن عن ظهر قلب يعني من حفظها، أما المس المصحف فقلت لك بأن الحائض لا تمس المصحف. طيب بالنسبة للذي وجبت عليه طهارة الصغرى هي الوضوء، اللي عليه حدث وضوء يجب عليه الوضوء، هل يقرأ القرآن من حفظه؟ نعم من دون طهارة يقرأ من حفظه. طيب هل يمس المصحف؟ خلاف، نفس الخلاف السابق، والأفضل طبعا فيما يتعلق بالمس بالاتفاق الحائض ما تلمس المصحف، فيما يتعلق بالحدث الأصغر الأفضل للمرأة أن تجتنب مس أو الإنسان عموما رجل أو امرأة مس اجتناب مس المصحف من دون طهارة، لكن إن ضاق الوقت أو كذا واحتاج الإنسان يلمس، لكن من دون مسك أطراف المصحف يعني يلمس الجلد. بارك الله فيك. أم صالح تقول هل يلزم الذي يريد أن يقرأ القرآن أن يتجه إلى القبلة؟ لا ليس بلازم، أصلا قراءة القرآن ليست بواجبة، إنما هي من السنن والمستحبات ومن الفضائل ومن الأمور المرغب فيها، فكيف نقول يجب علينا استقبل القبلة؟ ولذلك الإنسان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأ القرآن وهو متجه إلى القبلة، يقرأ القرآن وهو مستدبر القبلة، ما له علاقة استقبال القبلة في قراءة القرآن، ما له علاقة. بارك الله فيك. أم صالح تقول ناوية تذهب إلى السعودية زيارة في مدينة جدة، تقول ممكن أعتمر من هناك؟ شوفي يا أخت الفاضل، إذا كنت أصلا أنت رايحة زيارة، يعني السفرة اللي السفر اللي أنشأتيه أصلا ما هو للعمرة، أنت رايحة زيارة لأهلك لأقاربك لشيء معين، ثم تقولين إن يسر الله لي وقت رحت اعتمرت، ما تحرمين من الميقات وإنما تحرمين من جدة. يعني إذا وجدت الوقت بعد ما تنتهي الزيارة تقول والله ناوي أروح، أو الآن حصل لك وقت تروحين مكة، تعتمرين تحرمين من دويرة أهلك، من البيت اللي أنت فيه، تقول لبيك اللهم عمرة، وتمتنعين عن محظورات الإحرام باللباس اللي أنت فيه، مثلا تخلعين القفازين، إن كنت ممن يلبس القفازين تشيلين النقاب اللي طلع العين يسمونه البرقع أو النقاب في لغة العرب، وإذا كنت تسدلين على وجهك تسدلين بارك الله فيك، وتروحين لمكة تطوفين وتسعين وتقصرين من شعر رأسك قدر أنملة، مثل عقدة الأصبع هذه من أطراف شعر الرأس بارك الله فيك. تقولي لا والله أنا أصلا رايحة عمرة، رايحة عمرة أصلا، وبعدين أزور أهلي أو أقاربي أو أصدقائكم في جدة، نقول لك لا ما يصلح، لازم تحرمين من الميقات. أنت سألتيني هذا من باب العلم بالشيء، أنت تقولين لا أنا رايحة زيارة ما عندي نية أصلا عمرة، تقولين لو حصل لي وقت رحت عمرة تحرمين من جدة بارك الله فيك بعد ما تنتهين. أحمد من فرنسا بالأمس يقول عنده مقدار من المال في المصرف، يقول هل أزكي كل عام؟ طبعا أحمد حاورته بالأمس لأنه ذكر جملة فيما أتذكر قال لا يزيد ولا ينقص، وحصل حوار ما وصلت أنا وإياه إلى نتيجة، لكن عموما أخي أحمد أسأل الله أن يبارك لك في مالك، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في ولدك وجميع المسلمين يا رب العالمين. أخوي الفاضل خذ هذه القاعدة مني، أي إنسان عنده مبلغ مالي وهذا المال قابل للنماء، بمعنى ممكن يدخل في التجارة، ممكن يدخل في المضاربة، فإنه تجب فيه الزكاة بشرطين اثنين، الأول بلوغ النصاب، الثاني حولان الحول. أنت بالأمس تحدثت معي وقلت عندك ملايين، إذن بلغت النصاب وزيادة، فكلما حال على هذا المبلغ الحول فالواجب عليك أن تخرج ربع العشر، والحول هو مرور 12 شهر قمري يسمونه الآن الهجري. فالمقصود يا أخي الفاضل كلما مر عليك حول أو مر على هذا المال حول يجب عليك أن تزكيه. ويا أخي الفاضل بارك الله فيك، شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يحركون المال ويضاربون به حتى لا تأكله الزكاة، بمعنى أنك أنت الآن عندك مبلغ في حساب ثابت في البنك، هذا المبلغ من الضروري جدا أن تحركه أو تحرك بعضه على أقل تقدير، يعني حتى يحصل نماء، يحصل نماء، لأن قيمة المال كما يقول أهل الاقتصاد بقاء المال مجمد تنقص قيمته، تنقص قيمة المال، وأيضا تأكله الزكاة مثل ما قال عمر وقالت عائشة رضي الله عنهما. ولذلك إذا كنت تقصد بأنك عندك شغل آخر وهذا الشغل هو الذي يدعم مسألة الزكاة، هذا شيء طيب في هذا المال الذي أنت وضعته في المصرف، وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه. أم عيسى من البحرين بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة اليوم، في سؤال الأول تقول يعني هناك للأسف بعض الناس اللي يعتبرون مشهورين يقولون نحن ضد الحجاب ونحن كذا، تقول نحن ولله الحمد ما يمثل لنا هذا الكلام شيء، لكن هناك بعض المراهقين والمراهقات ممكن يتأثرون بهذا الموضوع، تريد يعني كلمة حول قضية الحجاب. أم عيسى الله يبارك فيك ويرضى عنك واشكرك على هذا السؤال. أولا مسألة الحجاب، الحجاب شريعة والحجاب فريضة فرضه الله عز وجل على المؤمنات، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحجاب في أكثر من موضع، ولذلك صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بالحجاب، حتى لما نزلت آية الحجاب وكان النساء في المسجد خرجنا كأنهن الغربان لا يعرفهن أحد، حتى إن المرأة التي لا تجد حجابا قامت أختها فشقت لها مرطها فالتحفت به ثم خرجت لا يعرفنا من شدة امتثالهن لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحجاب فريضة، الحجاب شريعة، الحجاب عبادة وليس عادة، الحجاب عبادة وليس عادة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، شوف الخطاب للذين آمنوا من الرجال والنساء. ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لاحظ الآن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما في أمر من أوامر الله ولا في أمر من أوامر المسلم إلا فيه حياة للقلوب، إلا في حياة لهذا الإنسان، الحياة الحقيقية الشرعية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيه. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك أهل الإيمان قاعدتهم في التعامل مع أوامر الله ومع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على التسليم، قائمة على الرضا، قائمة على التذلل، قائمة على المحبة لله عز وجل، قائمة على العلم بأن كل ما أمر الله جل وعلا به إنما لمصلحة المسلم في العاجل والآجل. ظهر لنا الأمر أو لم يظهر، كل ما نهى الله عنه وزجر عنه إنما هو لدفع مفاسد عن المسلم وعن المسلمة. ظهر لنا هذا أو لم يظهر في العاجل أو في المآل، ما ندري، علمها عند ربي جل وعلا من هذه الأحكام. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لهذه القضية كما ذكرت أنت ولله الحمد أمر مقرر، ويجب على المسلم أن يستجيب لله، ولا يجوز له أن يتلجلج أو يتردد أو يتفذلك أو يحاول أن يلتف على النصوص تحقيقا لهوى النفس ورغبات النفس أيضا، لا، وإنما يستجيب لله. شوف الصحابة رضي الله عنهم، هذا الجيل العظيم الذهبي كيف كانوا رضي الله عنهم يقفون على قنطرة التسليم، ما يترددون أبدا، إذا جاءهم الأمر من الله أو من الرسول قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما حتى أمور حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحير العقول مما يحيلها العقل، لكن ما أحد منهم قال لماذا وكيف، لماذا؟ لأنهم مصدقين بالله، والله عز وجل يقول عن ذاته العلية ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك ربنا جل وعلا هو الحكم العدل. النبي عليه الصلاة والسلام نحن صدقناه بما يأتيه من الوحي، ولذلك كل ما يأتي مما يبلغنا فيه نستجيب له صلى الله عليه وسلم كحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما قضية والله وجود أناس مشاهير ولا مغمورين ولا كذا، القضية ينبغي للمسلم أن يكون هواه تبعا لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتبع هوى نفسه ولا هوى فلان ولا علان. يوم القيامة سيسأل كل إنسان عن نفسه. والله شوفي أختي أم عيسى، والله لو اجتمع من في أقطارها على أن يعصوا الله ما نقص ذلك من ملك الله شيء ولا لحق الله ضر، ولو اجتمعوا كلهم على أن يطيعوا الله ما زاد ذلك في ملك الله شيء ولا أوصلوا إلى الله تعالى النفع، ما أوصلوا إلى الله النفع. الله جل وعلا هو الغني، غناه المطلق، ذو الجلال، ذو الكمال، ذو العزة جل وعلا. يقول جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل لما خلق الخلق ليس بحاجة إليهم، لما الآن العباد يطيعون الله عز وجل هل هم الآن ينفعون الله؟ تعالى الله، تعالى الله، إنما عبادتهم لله لهم لا لله، يعني ليس قضية لهم لأجل نفعهم، لا أن يوصلوا نفع لله. وكفر هؤلاء وعصيان هؤلاء لا يوصلون فيه ضرا إلى الله جل وعلا، وإنما الضرر عليهم هم. وكل إنسان والعياذ بالله يسن سنة سيئة فيتبعه الناس عليها، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لما يأتي هذا الغر المسكين الجاهل يقول والله أنا ما أرى كذا وكذا، ويتبعه ناس ضعفاء في العقل، صغار في السن، أصحاب هوى، يعني يريدون مثل هذا الكلام، هذا مسكين، هذا يحمل وزره وأوزار من تبعوه والعياذ بالله من دون أن ينقص من أوزارهم شيء. لذلك على الإنسان أن ينجي نفسه الآن، ينجي نفسه. يعني العلماء الأجلة الأفاضل أبو حنيفة يقول: يا ليت الأمر كفافا لا لي ولا علي، تمنيت أني أجلد على كل فتوى 40 صوت على أن الأمر كفاف. الإمام أحمد كان يبكي يقول: ليتني لم أصل إلى هذه الشهرة، يقول يا ليت الأمر كفاف. وهذا المسكين يتجرأ على الله ويزاحم الله عز وجل ويقول والله أنا ما أرى كذا وكذا، وهو مسكين جاهل لا يحسن أبجديات العلم. ولذلك عنده من هذه الجرأة، هذه الجرأة هذه تدل وتفصح عن 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 رقة في الدين وعن ضعف التقوى وعدم مخافة الله عز وجل. ولا الذي يخاف الله يبكي ويضع التراب على رأسه يقول يا ليت الأمر كفاف. أئمة أكابر بلغوا الاجتهاد المطلق، تعرض عليهم بعض المسائل يبكون يقول ليت غيرنا كفانا. وهذا المسكين اللي يمكن ما يصلي، ها يمكنه ما يصلي، يقول والله أنا ما أرى الحجاب وما أرى كذا وما، من أنت؟ لذلك يوم القيامة يا مسكين أنقذ نفسك، والله سيتخلى عنك الجميع وستأتي فردا، ستأتي يوم القيامة فردا. وبالمناسبة أي إنسان، شوف سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني بعض الناس الآن عنده هوى، يحاول هذا الهوى أن يطوح به، يميل به، فيريد بس من يعلق الجرس، يريد من يعلق الجرس، بمجرد أن يسمعوا شخص يقول والله كذا ساروا وراءه، والله ما ينفعهم لا هذا ولا ينفعهم هذه الطريقة. القلب دليل، القلب الإنسان الله عز وجل زرع فيه الفطرة السليمة النقية. ولذلك أنت أيها الإنسان الذي ملت بهذه الفطرة عن الطريق المستقيم، كثير من الناس يعرف الحق لكن يشوف واحد يقول مثل ما يقولون بعض العامة، يقول حطها في ظهر مطوع، ها يقولون حطها، يقول حطها في ظهر عالم وطلع منها سالم، يقولون هكذا. لا لا لا، ما تطلع سالم أنت وإياه، سيسألكم الله عز وجل. وقضية حطها بظهر مطوع ولا حطها بظهر عالم وطلع منها سالم ما تنفع عند الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويوم القيامة يحصل هناك حوار وجدال بين الأتباع والمتبوعين. هؤلاء بيجي الأتباع يقولون لهؤلاء المتبوعين أنتم أضللتونا عن الطريق أنتم، فيردون عليهم ما كان لنا عليكم من سلطان، نحن قلنا وتبعتونا. فيحصل لعن بينهم ويحصل لوم شديد، ويقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. بمعنى أن هؤلاء حتى يوم القيامة يجمعهم الله لتنكشف الحقائق، يقولون والله أنتم اللي قلتوا لنا واتبعناكم. هذا يقول لا لا، ما شلنا السيف عليكم، ما قلنا لكم اتبعتونا. فالمقصود الله يبارك فيك ويرضى عليك، القضية ليست قضية حجاب، القضية أوسع من هذا. يعني بعض الناس الآن والأسف الشديد تجده خلف كل ناعق، وهو طيب وين الحق؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بربك يسأل الجاهل أو يسأل المتخلف، متخلف يسأل في أحكام الدين. قضايا لو عرضت على عمر لجمع لها الشيخ المهاجرين الأنصار، الآن يتكلم فيها أناس يفتقدون إلى أبسط درجات الفقه والعلم والفتوى في الدين، ما وقد لا يحسنون وقد لا يصلي بعضهم. وهذا رأيناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا، أناس عندهم جرأة على دين الله عز وجل ما حصل أن أنها يعني مضت في حياة الناس، جرأة عجيبة. أصبح الواحد ما دام عنده يعني وسائل التواصل الاجتماعي ويشعر بحرية يقول ما في هناك وصاية، يقول ما يشاء. لا لا، اتقوا الله، المسألة والله لن تضروا إلا أنفسكم، والله ما تضر إلا نفسك، وكلما كثرت من أتباعك الذين يتبعونك في الضلال كلما زدت غيا وضلالا، وكلما زدت بعدا عن الله عز وجل. الإنسان يخاف، الإنسان ابن مسعود لما يشوف الناس يمشون خلفه يغضب، يقول خير لي ماذا تمشي؟ قالوا أنت إمام. قال هذه فتنة للمتبوع، فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، اتقوا الله. ويتركهم ويمشي رضي الله عنه. يريدون السلامة، يريدون الفكاك يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسأل الله أن يهدينا جميعا، أسأل الله أن يثبتنا، أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين، أسأل الله أن يبصرنا في أمور ديننا ودنيانا وفيما ينجينا يوم القيامة. أم عيسى تسأل عن المصحف التجويد اللي تقول الملون. أخت الفاضلة، إذا كان الغرض لمسألة التجويد والعناية بشكل شخصي يظهر لي ما في بأس، أما إذا كان قضية البيع والشراء وهذه التلاوين، هذا يشوف بعض العلماء الآن يعني ينكرون هذا الأمر ويعتقدون بأن هذا ليس من تعظيم كتاب الله، والقرآن كلام الله، فتعظيمه أنه ما يفعل به مثل هذه الأشياء، الألوان البناتية مثل يقولون نسائية، وشغلة من هنا وشغلة منها، والاستحسان، لأن هذا ممكن مع مرور الوقت قد يعني يصنع في القرآن ما لا يليق بمقامه. أم عيسى تقول: أحيانا أنا أردد خلف المؤذن القريب من بيتنا، المسجد القريب من بيتنا، لما يؤذن المؤذن، لما يؤذن المؤذن الآخر ماذا أفعل؟ ما لك علاقة بالمؤذن الآخر أم عيسى، المسجد اللي عندكم، المسجد الحي اللي أذن هو القريب مثلا، ترددين خلفه بارك الله فيك، ولا يلزمك أنك ترددين خلف المؤذن الآخر، لأن السنة تسقط بواحد بارك الله فيك. فاطمة تقول: أبوها توفي وترك ذهب، وهذا الذهب هدايا للوالدة، يقول ما حكم هذا الذهب؟ أخت الفاضلة، ما دام أن الوالد أتى بهذا الذهب وأهدى لوالدتك ثم توفي رحمة الله عليه، فهذا ملك للوالدة ما دام أنها وضعت يدها عليه، بمعنى ملكته، لأن الهدايا والهبات تقبض، تملك بالقبض، تملك بالقبض، فمدام قبضت هذا ملك لها، ليس تركة، ليس لأحد الحق يقول والله الوالد جاب هدية تركة، لا غلط، هذا ملك للوالدة بارك الله فيك. فاطمة أيضا تقول: الوالدة عندها طقم ذهب تريد أن تقدمه لأختها، أخت فاطمة يعني بنت أم والدتها، تقول يعني علشان زواجها، تقول هي أعطت الأولاد ووالدها أعطى الأولاد في حياته، ما في بأس بارك الله فيك. دائما في المناسبات هذه ما لها علاقة في قضية الهبات وفي قضية النفقة الفضل وفي قضية العطايا، لا هذه ما لها علاقة، في مناسبات يحصل للإنسان مثلا زواج بنت، ما في بأس لو جابت لها ذهب، جابت لها كذا، على أن تعطي البنت الأخرى، ما لها علاقة بالظلم. هذه اللي علاقة في الظلم والعدل في الحياة العادية، لما تجي والله تقول أعطيك بيت وهذا ما تعطيه، أعطيك سيارة وهذا ما تعطيه، أعطيها الذهب وهذا، هذا اللي، أما في مناسبة زواج مثلا مثل هذه الحالة، نجاح مثلا، نجحت من الجامعة أو حصلت على شهادة والثانية ما حصلت، جيبوا لها هدية، ما في شيء، ما له علاقة بارك الله فيك، ولذلك قولي لها يجوز. فاطمة تسأل عن الرموش، تقول: ما حكم وضع الرموش بالنسبة للمرأة أثناء يعني زواج؟ أخت الفاضل، هذه من المسائل الخلافية المعاصرة، نجد بعض العلماء يقول لا بأس به، يعني الرموش المؤقتة هذه وتنتهي تتزين بها لزوجها، ومن العلماء من يمنع، من العلماء من يمنع يقول لا، هذه من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصل والمستوصلة. الذي يظهر هي قاعدة عظيمة، الخروج من الخلاف، خروج من الخلاف بأن تمتنع ما دام ما عندها مشكلة في رموشها، ما عندها مشكلة، وتتزين بالكحول وتتزين بأشياء أخرى، لكن أن تصلها أنا أقول لها تبتعد خروجا من الخلاف. أم محمد تقول من أبو ظبي، تقول بأنها عندما يعني تسجد وتدعو، تقول تصيبني حالة غريبة في حالة السجود بأن الله عز وجل لا يستجيب دعائي، تقول مع ثقتي بربي. أم محمد، هذا وسواس، هذا أمر لا رصيد له من الواقع، هذا والله أعلم الشيطان أشد ما عليه حينما يسجد المسلم، لأنه إذا رأى المسلم يسجد يقول يا ويله، يقصد على نفسه، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، ويولول ويبكي، ولذلك يأتي الشيطان المسلم يحاول أن يفسد عليه سجوده. السجود من أعظم الأحوال والهيئات التي يكون فيها العبد ليظهر ذل الربوبية أمام عز ذل عفوا العبودية أمام عز الربوبية، يظهر ذل العبودية أمام عز الربوبية، هي أفضل حالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. لاحظوا هذا البعد، هذا في السجود هو أفضل حالة يكون الإنسان قريب فيها إلى الله عز وجل. ولذلك دعي عنك هذه الوساوس وأكثر من السجود وعاندي الشيطان، اعصيه اعصيه وكثر من الدعاء في السجود، ستجدين راحة مع مرور الوقت. وثقي بربك وتقولين والله أنا واثقة بربي لكني أرى كذا، هذه ثقة مهزوزة، عندك ثقة مهزوزة، قوي هذه الثقة وقوي عزيمتك وثقي بربك أحسن وأكثر، وسيستجيب الله عز وجل دعواتك إن عاجلا أم آجلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، واحذري أن تظني بالله ظن السوء، لأن من ظن بالله ظن السوء عليه دائرة السوء وغضب الله عليه، ومن ظن بالله ظن الحسن أعطاه الله مناه، أعطاه الله مناه. أم محمد تقول زوجها ما يصلي الفجر في الغالب، تقول يعني للأسف يعني يصليها على الساعة 7. أخت الفاضلة على خطر زوجك، زوجك على خطر عظيم. كيف إذا كان يستطيع القيام على صلاة الفجر ومعطيها الله صحة وعافية ونشاط ويقوم إلى الدوام ما شاء الله الساعة 7 وكذا، ويترك أوامر الله، يعني يستجيب للدنيا ولا يستجيب لله عز وجل، ملك الناس إله الناس رب الناس؟ لا، زوجك على خطر، لازم توصلي له هذه الرسالة. وش الفرق الآن بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن الفجر؟ الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، صلاة الفجر علامة فارقة بين المؤمن والمنافق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اللي يتعمد يقوم بعد طلوع الشمس ويفوت الصلاة ويوقت الساعة على الدوام، هذا لازم يراجع نفسه، لازم يراجع، لازم هذا يحتاج أن يشتري لها قلب، يظهر أن قلبه ميت. كيف مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بأنه ما يدري متى يلقى الله، كيف يلقى بمثل هذه المعصية؟ والسبب أكيد إما سهر، إما أكل متأخر والبطنة تذهب الفطنة، وإما معاصي وذنوب تثقل البدن وتثقل الروح، ما يستطيع القيام. لا، الإنسان يتقي الله، يتقي الله، يمتنع عن السفر إذا عفوا عن السهر، إذا كان السهر هو السبب يترك السهر، إذا كان الأكل متأخر هو السبب يترك الأكل متأخر ويأكل في أول الليل، إذا كان مثلا معاصي وذنوب وآثام هو يقترفها وينام عليها يتركها ويقوم لله عز وجل. ولذلك نبهيه يا أخت الفاضلة بارك الله فيك وقولي له ما هو السبب، ويجب عليه أن، وبعدين من تعود على الفجر ألف ألف الفجر، ألف هذه الصلاة، والله يبقى يومه ونهاره كله في سعادة وراحة وطمأنينة. أما الذي ينام عن قيام الليل يصبح خبيث النفس كسران، وشلون الذي ينام عن صلاة الفجر؟ فذكريه بالله وخوفيه بارك الله فيك. أم محمد تقول دعاء الاستفتاح خلاص؟ طيب، أم محمد تقول دعاء الاستفتاح يعني أسمع يقول الله أكبر وكبير. لا يا أخت الفاضلة، هذا في قيام الليل، أما دعاء الاستفتاح في الصلوات المفروضات سبحانك اللهم وبحمدك حافظة أكيد، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. أبو محمد الله يرضى عليك من العراق، انتظرني غدا في أول برنامج لأن وقت البرنامج ما يسمح أننا نطيل أكثر من هذا، وكذلك رضا من أمريكا ومسعود من الشارقة وأم أحمد أعتذر منكم، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوة. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.